بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فهذا المجلس في هذه الليلة ينعقد لتفسير سورة البلد. وهذه السورة سورة مكية، نزلت آياتها العشرون بمكة في قول جماهير أهل العلم بالتفسير، وذهب بعضهم إلى مدنيتها، وهذا قول ضعيف. ومنهم من قال إنها مدنية إلا الآيات الأربع من أولها فإنها مكية. والصحيح أن هذه السورة سورة مكية أنزلت بمكة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب له: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، هذا يدل على أن السياق سياق مكي، وأن الإشارة في هذا البلد إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، إلى أطهر بقعة وأشرفها على وجه هذه البسيطة. إذن الصحيح الذي لا ينبغي أن يختلف عليه أن هذه السورة سورة مكية. ولو تأملت في هذه السورة وجدت حديثا عن ذم جمع المال وكنزه، ووجدت حديثا عن بيان أوجه إنفاق المال، وأين ينبغي أن يوضع هذا المال. وإذا تأملت السورة قبلها وجدت إنكارا على الذين يحبون المال حبا جما، وجدت إنكارا على الذين يكنزون المال ولا يتحاضون على إنفاقه، لا يعطون منه فقيرا ولا يكرمون منه يتيما. فجاءت هذه السورة تبين فضيلة إنفاق المال في وجوهه، فضيلة إعطائه لمستحقيه وبذله لطالبيه. فبين السورة السابقة والسورة اللاحقة ارتباط وثيق، بين سورة الفجر وسورة البلد ارتباط وثيق يظهر فيما يتعلق بمعالجة النفس البشرية التي تشح بالمال فلا تعطي ولا تنفق، وإذا أنفقت أنفقت على وجه المراءة والسمعة، ولم تنفق حبا واختيارا ورضا وإقبالا. لا أقسم بهذا البلد، هل لا هنا نافية أم إنها مؤكدة للقسم؟ فهل المعنى لا أقسم أي لا أحتاج إلى أن أقسم، أو لا أقصد إلى القسم، أم أن لا هنا لا لتأكيد القسم؟ فهي أشبه ما تكون بحرف استفتاح، بحرف تنبيه، بحرف تأكيد، وهذا مستعمل في كلام العرب وفي لغاتهم، بل هو مستعمل في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. لئلا، ألا هنا بمعنى تأكيد العلم وليس نفيه، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. يبقى لا أقسم هنا الصحيح أنها للتأكيد وللتنبيه ولتقوية القسم وللإطالة في صيغته إطنابا يلفت نظر المستمع وينبهه إلى قيمة ما سيأتي الإقسام به والإقسام عليه في كتاب الله عز وجل. وقد يقال إن لا أقسم صيغة من صيغ القسم كقول القائل لا والله، يعني يقسم بالله عز وجل، يعني لا والله لأفعلن كذا، فكأن لا هنا من جنس أدوات القسم، وليس هذا المعنى بهذه الصورة منصوص عليه، وإنما المنصوص عليه أنها قد تكون صيغة من صيغ القسم. أما حروف القسم فمعروفة، ما هي؟ ثلاثة حروف: الواو واللام والتاء، والواو والتاء والباء، هذه حروف القسم الثلاث: والله، بالله، تالله، هذه حروف القسم. وقد يأتي القسم بالفعل، كيف؟ كقوله تعالى أقسم، كقوله تعالى أقسم. وهل ورد في كتاب الله عز وجل أقسم؟ هل جاء في القرآن الكريم أقسم؟ أنت لا تجد في كتاب الله أن الله عز وجل قال أقسم بكذا، وإنما تجد حروف الواو واللام والتاء والباء، وأحيانا يأتي أقسم لكن مسبوقا بماذا؟ بالله. لكن أن يأتي الفعل أقسم بدون ما أن يسبقه شيء، هذا ليس في كتاب الله، مما يشعرك أن هذا الحرف مقصود مع القسم إذا كان بصيغة الفعل. ونظير هذه السورة سورة أخرى في كتاب الله، ما هي؟ سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة. وبالمناسبة فإن هذه السورة سورة البلد، متفق على تسميتها بسورة البلد، لكن الإمام البخاري عليه رحمة الله حين عرض لها في صحيحه في كتاب التفسير قال سورة لا أقسم، قال سورة لا أقسم، فكأنه كان مشهورا أن لا أقسم إذا أطلقت انصرفت إلى سورة البلد. وهل لها أسماء أخرى؟ هل يعرف أحدكم أسماء أخرى لهذه السورة؟ ذكر بعض العلماء أن من أسمائها سورة العقبة، سورة العقبة، إشارة إلى ما في السورة من ذكر العقبة، وهذه إشارة جيدة وفي محلها، لأن العقبة إنما ذكرت في هذه السورة فحسب. فهي سورة البلد، وسورة لا أقسم، وسورة العقبة. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فكلما كثرت أسماء سورة دل هذا على عظم موقعها من كتاب الله عز وجل. قوله لا أقسم، كما قلت الصحيح أنه قسم، وليس مقصودا بلا هنا النفي، وإنما التأكيد، وإنما التأكيد على غرار قوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. ويؤيد هذا أن في قراءة ابن كثير رحمه الله أن الحرف الزائد هنا ليس لا، وإنما اللام، ففي قراءته لأقسم بهذا البلد، لأقسم وليس لا أقسم، فهذا يؤكد أن لا أقسم المقصود بها القسم، توكيدا وتنبيها وتقريرا ولفتا للأنظار إلى عظمة ما سيقسم به وعلى أهمية ما يقسم عليه. طيب، لا أقسم بهذا البلد، هل إشارة إلى البلد هنا لا ينبغي أن يختلف عليها في أن البلد هنا هي مكة، لا ينبغي أن يقع خلاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل سماها البلد في غير ما موضع من كتابه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم سماها كذلك. فقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الإشارة هنا إلى مكة. وهنا أيضا الإقسام وقع بماذا؟ بمكة أيضا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالواو هنا هي واو القسم أيضا. وتأمل إن هذه البلدة إذا جاء ذكرها في كتاب الله لا تذكر إلا معظمة، لا تذكر إلا مفخمة. ما دليل تعظيمها وتفخيمها؟ الإشارة إليها. والتين والزيتون وطور سينين، كل هذا لا يشار إليه، لكن إذا جاء ذكرها قال الله: وهذا البلد الأمين. وهنا في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، والإشارة بهذا. حتى لو كان السياق ليس سياقا للقسم، وإنما هو سياق عادي يشار إلى البلد بهذا. هل منكم من يعرف آية أشير فيها إلى مكة بهذا؟ من يعرف؟ ولا يجيبن أحد من تلقاء نفسه. رب اجعل هذا. طيب، وأيضا قل: إنما أمرت أن أعبد رب التي حرمها. إذن الذي حرمها. إذن إذا جاء ذكر مكة فإنها تذكر معظمة مفخمة، والله عز وجل هنا يذكرها باسم الإشارة: لا أقسم بهذا البلد. ولو تأملت عظمة هذه البلدة لاندهشت، اندهش اندهش من بلدة يؤمها كل يوم مليار ومئة مليون مسلم يتوجهون إليها عند كل صلاة، يتوجهون إليها على الأقل 5 مرات في اليوم. إذا لم يصلوا شيئا من السنن أو النوافل أو الأعياد أو الاستسقاء أو الكسوف والخسوف، يؤم هذه البلدة مليار ومئة مليون مسلم 5 مرات على الأقل كل يوم. أي عظمة في هذه البلدة، أي قدسية، أي حرم آمن مكن الله تعالى لمكة المحرمة المكرمة المشرفة. إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها أحد من الناس، إن الله تعالى هو الذي جعلها حرما آمنا. هذه البلدة يعقد فيها اجتماع سنوي، وعادة الاجتماعات أن يدعى إليها الناس من كل حدب وصوب، وأن ترفع الرايات، وأن تقام الإعلانات، وأن يطلب من الناس أن يتداعوا إليها. هذه المكة لا يدعو إليها أحد، وإنما يأمها الناس من كل حدب وصوب، حتى إنها لتضيق بهم، إنها لتضيق بهم ولتضج منهم في أيام الحج. ولو فتح الباب لبلد واحدة من بلاد المسلمين أن يحج أهلها لكانت بلد واحدة تكفي لأن يملأ أهلها المشاعر، لكن العجب أن الناس تكف عنها هذه الأيام لئلا يقتل الناس بعضهم بعضا من شدة اجتماعهم وازدحامهم على بيت الله الحرام. شرف هذه البلدة سطره ربنا في كتابه، ونادى عليها إبراهيم عليه السلام نداء أمره الله تعالى به: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أجابته الألوف المؤلفة، بل الملايين المملينة، بل المليارات من عباد الله لتقديس وتعظيم هذا البيت الذي حجه أنبياء الله ورسل الله من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا ولم نذكر مواسم العمرة التي هي مفتوحة الأبواب مشرعة في كل وقت وحين. ولا أريد أن أدخل إلى كلام علمي مؤكد فيه أن مكة هي مركز هذه الكرة الأرضية، أن مكة هي مركز هذا الكون، هي ثقل، مكان ثقل هذه الأرض، مركز ثقلها. وهذه حقيقة أثبتها العلم ويثبتها الواقع، حيث تهف الجموع إليها في كل لحظة وحين، فلا تمر لحظة إلا ومصل موجه وجهه شطرها، وحاج ومعتمر مقدسها ومعظمها. هذا شيء من عظمة القسم. مكتي أنت لا جلال على الأرض يداني جلالها أو يفوق، وشكوك من الرجال سبوق، جد من خلفه فجل سبوق. القسم بالبلد الأمين، والبلد الأمين بلد شرفه الله عز وجل فجعله حراما، لا يعضد شجره ولا يقطع شوكه ولا يختلى خلاء ولا تؤخذ ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. وإن الله عز وجل حرمها ولم يبحها لأحد إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ساعة من نهار أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام حين دخلها فاتحا، ثم عادت حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل. والخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ تأمل. وأنت حل أي وأنت حلال بها، تستباح حرمتك يا محمد، تستباح حرمتك، وأنت أشرف خلق الله في أطهر بقعة خلقها الله. والعجب لا ينقضي، إذ في هذا إشارة وتعريض بأهل مكة الذين استباحوا حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا كان؟ آذوه وأكرهوه وعذبوه ونكلوا بأصحابه وأسمعوه في نفسه وربه ما يكره. قال الله عز وجل وهذا البلد الأمين، قال الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد، يعني تؤذى فيها، أنت أشرف خلق الله وأحرم خلق الله على الله، وأنت في أحرم أرض الله على الله، ومع هذا تستباح حرمتك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقد أخرجوه بالفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وقال حين خرج منها والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وأنت حل يعني تستباح في بلد الله الحرام، أو وأنت حل يعني وقد صارت حلالا لك ساعة من نهار. فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيعود إليها وإن أخرج منها، كما قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما هو هذا المعاد؟ يوم فتح مكة، يوم تدخلها فاتحا منصورا معززا مكرما، خرجت منها خائفا تترقب كما خرج موسى عليه السلام، أخرجوك منها خائفا تترقب، ثم إن الله عز وجل لرادك إلى معاد فيه أنت القائد، فيه أنت الفاتح، فيه أنت الأعز الأكرم. والراجح من المعاني ليس ما ذكرنا، وإنما الراجح من قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت حال في مكة، فهو قسم بالبلد الحرام حال وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، من حل الرجل بالمكان إذا أقام. وأنت حل أي حللت فيها مقيما. وما فائدة هذا القسم إذن؟ فائدته تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم البلد الحرام حيث أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زيادة في تشريف البلدة الحرام بإقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، إقسام بها حال وجوده صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فيحصل بذلك مزيد الشرف لها، ويحصل بذلك التنويه بقدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه إقسام بها لأجل وجوده فيها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القسم توطئة، لا مانع أن يكون توطئة وبيانا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سيدخل مكة بعد حين، ويكون هذا من الإخبار عن المستقبل على غرار قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة فاتحة، لا يمنع هذا. لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن قوله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت حال مقيم فيها، فهذه زيادة تشريف وتعظيم للبلدة الحرام بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا أيضا فيه إشارة إلى تغيرات ستحدث، فالبلدة الحرام مر عليها أنبياء ورسل كث، ثم جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيرت وجه البسيطة، تغيرت معالم الأرض ببعثته عليه الصلاة والسلام، فراعى وناسب هذا أن يقسم بها حال وجوده فيها صلى الله عليه وآله وسلم. والجملة التي فيها وأنت حل بهذا البلد دي تسمى جملة يعني اعتراضية، تعترض بين القسم والجواب عليه، لأن القسم لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد جملة معترضة. وما هو جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم بهذا البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن جاءت الجملة الاعتراضية تنبيها وتنويها على شرف البيت وشرف ساكنه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا كله تسرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت السورة مكية، وقد نقلنا اتفاقا، بل ذهب الزمخشري إلى الإجماع على كونها مكية، ففيها تسرية وتسلية لنفس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عائد إليها، متغلب على أهلها، منصور من الله عز وجل. وقد صدق ذلك في قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده المحجن، لا يشير إلى صنم في الكعبة من أمامه إلا سقط على قفاه، ولا يشير له من قفاه إلا سقط على وجهه وهو يتلو قول الله. ماذا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا المطلع براعة استهلال، لأنه يتحدث عن معاناة، معاناة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، ومعاناة الإنسان. المقسم عليه هنا قول الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد الذي يتبادر إلى ذهن كل سامع أن الكبد هو المشقة والعنت والصعوبة وضيق العيش وشدته ووعورته وكثرة ما يبتلى به العبد من الشدائد والفتن والبلايا والمحن. هذا معنى الكبد، هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن. وقد اختلف المفسرون في معنى الكبد كثيرا، فمنهم من ذهب إلى أن الكبد معناه أن الله تعالى أقام الإنسان وأحسن هيئته وأكمل خلقته على غرار قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على غرار قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اختلفوا اختلافا كثيرا. والكبد معروف، الكبد ما يعني يكون في بطن الإنسان، فإذا أوذي أشد الأذى أو ابتلي أشد البلاء قال لقد انفت كبدي، لقد تقطع كبدي، لقد اهترأ كبدي، كناية عن الهلكة وشدة المؤونة وكثرة التكاليف. لقد فت هذا الغلام كبدي، وهو ابنه مثلا. فكبد الإنسان أي أصيب في كبده، وهذه الإصابة تهلكه وتقتله. وإذا أراد الإنسان أن يعبر عن شيء عزيز لديه قال هذا قطعة من كبدي، هكذا يعبر. فالكبد عضو في الجسد يعبر عنه بأنه أساس هذا البناء، ركن ركين في الإنسان. فإذا صلح هذا الكبد حاش الإنسان، وإذا اهترأ وانفت هلك الإنسان. فالمكابدة والكبد كل ذلك بمعنى واحد قريب، يشي بالشدة والصعوبة ووعورة الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والإنسان هنا من؟ كل الإنسان، جميع الإنسان، لا فرق بين مسلم وكافر، بين ذكر وأنثى، بين كبير وصغير، بين رضيع وشيخ، كلهم يعاني الكبد، كلهم يشتد عليه العنت، كلهم يضربه النصب. وهذا شيء عجيب أيها الإخوة، العجيب أن هذه الحياة قد بناها الله عز وجل على الكبد، على المشقة، على العنت، على الشدة، على اللأواء. حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجد هذا الكبد، بل كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس مكابدة. دليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يبتلى المرء على قدر دينه، ودين الأنبياء في الذروة، فهم أشد الناس بلاء وابتلاء. ولا مانع أن يكون البلاء والشدة والعنة موجودا مع الإنسان وهو في رحم أمه، يكابد ويعاني، بل لحظة ولادته كلحظة مماته، الشدة والعنة والبلاء في هاتين اللحظتين أعظم من أعظم ما يمكن من المواليد من يموت اختناقا وهو يخرج من رحم أمه. ومنهم وهو الغالب الكثير يخرج وقد ازرق وجهه واسود، من ماذا؟ من الضيق الشديد في مخرجه عند خروجه. فإذا ولد على هذا النحو ولد باكيا، ولد معنوتا، ولد في عسر ومشقة. فهذا أول كبده عند أول لحظة يرى فيها النور، فإذا كان يوم مماته وجد من سكرات الموت الكبد الشديد والألم الشديد لا يخفف عنه في هذه اللحظة. إن كان مؤمنا فذلك كفارة ذنوبه، وإن كان كافرا فهذا أول عقابه وبلائه. فالمؤمن يموت بعرق الجبين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يموت صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعاني أشد المعاناة، ويقول إنما أنزع كما ينزع رجلان صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، يمسح العرق عن جبينه صلى الله عليه وآله وسلم ويضع يده في علبة ماء بجواره ويمسح جبينه ووجهه وهو يموت صلى الله عليه وآله وسلم قائلا سبحان الله إن للموت لسكرات. فتقول ابنته رضي الله عنها وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فيقول لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. هذا كبده صلى الله عليه وسلم عند مماته، ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم مذ ولد مذ بعث يكابد الأحمر والأصفر، الأسود والأبيض، يكابد المؤمن والكافر، يعاني الشدة من خلق الله أجمعين، لم يدع لنفسه وقتا للراحة، بل لم يعرف صلى الله عليه وآله وسلم الراحة، بل لم يجد جنبه طعم الراحة في هذه الدنيا. وعنه فهم الصحابة هذا المعنى، أن هذه الدنيا ليست بدار للراحة، ليست بدار للراحة، إنما هي دار النصب، إنما هي دار البلاء، إنما هي دار المعاناة، إنما هي دار المغالبة. لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم قال الله له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أبتلي بك اليهود والمشركين والكفار جميعا، أبتلي بك المؤمن والكافر، إن يطيعوك يهتدوا وإن يتولوا يتولوا إلى غواية وضلالة والعياذ بالله تعالى. إنما بعثتك لأبتليك، والحديث في صحيح مسلم. إذن الحياة مبناها على أمرين أيها الإخوة. الأمر الأول الشدة والمعاناة والألم، والأمر الثاني اللذة. ولا يمنعنا قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، أن نشير إلى أن هذه المعاناة لا تخلو من لذة. إن المؤمن إذا ابتلي بالكافر يعذبه ويضطهده ويغالبه لا يخلو في أثناء معاناته هذه، إذا استشعر أن ذلك في سبيل الله، من راحة وسعادة تنسكب في قلبه، من أمن وطمأنينة يملأ نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من السعادة من اللذة، لجالدونا عليه بالسيوف. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هكذا قال أشد الناس بلاء بعد الأنبياء وهم الصالحون والمصلحون، وهم في حالة من الشدة والبلاء واللأواء. بل دعنا من هؤلاء، الرجل منا قد يبتلى بابن له، والابن قد يبتلى بأب له، فيشكو الأب من ابنه: إن هذا الولد فيه وفيه، فعل وترك، يعقني ولا يسمع لي، ويفعل وكذا وكذا، وتكون شكوته طويلة مريرة من ولده. لكنه مع هذا إذا نظر إليه سر، وانسكب في قلبه شعور بالعطف والمحبة والسعادة أنه يرى ثمرة فؤاده يسعى على الأرض، أنه يرى ولده يذهب ويجيء بين الناس، أنه يرى من يحمل اسمه ويتحرك، أنه يرى من أخرج الله تعالى من صلبه وهو راكع ساجد عابد لله عز وجل، فتسعد نفسه مع شكواه. وقد يشتكي الولد من أبيه: إن أبي يفعل بي كذا، إن أبي لا يقدرني، إن أبي لا كذا. وهو إذا نظر إلى أبيه بعد ذلك نظر نظرة الإكبار والإجلال والاحترام والمحبة والتوقير والاقتداء والائتساء. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد عام لا يخرج عنها بر ولا فاجر. حتى الذين يكابدون المعاصي هم في الحقيقة يكابدون، هم في الحقيقة يعانون معاناة شديدة. بل لو تأملتم لوقفتم على حقيقة أن الذي يرتكب المعصية يعاني ويكابد ما لا يكابده أحد على وجه الأرض. إنسان مثلا يريد الفجور بامرأة، أو يسعى لاصطياد فتاة، أو يطلب مالا ليسرقه، أو يفعل كذا أو كذا، كيف يحصل له هذا المراد؟ إنه يفكر ويخطط ويحاول ويجتهد ويفشل ويصاب بخيبة الأمل ويبذل أسبابه، وقد لا يحصل له شيء من مراده، فيذهب سعيه تبابا، يذهب عمله هباء. وإذا حصل له مقصوده من السرقة أو من الغش أو من الفجور أو من المال المحرم، فإنه يشقى به، لا يراه كما توقعه، يحصل له فيرى شيئا غير الذي كان يطلب، أو يلتذ به فتطلب نفسه المزيد ولا سبيل إلى المزيد، فيأخذ في العنة والمشقة والبلاء. أو قد يحصل له ثم يعقبه حسرة وندم، ثم يعقبه ألم وهزل، ثم يتسرب إلى نفسه يأس وإحباط. أو قد يبتلى من وراء هذا بأمراض: الذي يطلب الشهوة المحرمة في الفرج الحرام، وربما أصيب بأمراض جنسية، حتى لو تاب إلى الله قد تبقى معه هذه الأمراض، وقد تكون سبب هلاكه والعياذ بالله. بعضهم يعني تساهل في هذا الباب حتى وقع في الفاحشة والحرام، وهو يقول: أنا سأرجع إلى الله، أنا أعلم أني عائد إلى الله، فما كان إلا أن أصيب والعياذ بالله بمرض فتاك خبيث يقتل ولا يبقي ولا يذر، وهو مرض الإيدز مثلا. فزير من قبل الصالحين فقال: أنا كنت أعلم أني سأعود إلى الله، يقول هذا وهو يبكي، لكني كنت أود أن أعود وأنا على قدمي، وألا أعود محمولا إلى الله. ألم وعنة وبلاء. بل إن ما يجده أهل الطاعة من كبد دون ما يجده أهل المعصية في معصيتهم من كبد، هذه حقيقة لا شك فيها. لأنك حين تكابد الطاعة تنتظر ثوابا في العاجل والآجل، وحين ترتكب المعصية تنتظر عقابا في العاجل والآجل، فتفسد نفسك وتأسن وتخاف وتوجل، وهذا يفسد عليك تمتعك بالمعصية والعياذ بالله. لهذا قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وتأمل الآية التي كنا وقفنا على تفسيرها من قبل، وجوه يومئذ خاشعة، ما شأنها؟ خاشعة هنا بمعنى ذليلة مهينة، عاملة ناصبة، يعني تعبت وشقيت في الدنيا في معصية الله عز وجل، ثم هي في الآخرة تصلى نارا حامية. إذا هذا مصداق قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأولئك شقوا في الدنيا على غير هدى، رأى بعضهم، يعني بعض الصحابة، بعض هؤلاء الأحبار والرهبان الذين هم على غير دين الإسلام، فبكى. قيل له ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. اجتمع عليهم الذل والشقاء في الدنيا والذل والشقاء والبؤس والهلاك في الآخرة والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، يعني في عاقبته، في نتيجته، في ثمرته. فسعي الطائع وإن كان معنتا شديدا فإن عاقبته الجنة، وسعي العاصي وإن كان شديدا بائسا فإن عاقبته أشد وأبأس، والعذاب عليه أشد وأنكى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد عند خروجه، يكابد هو يلتقم ثدي أمه، يكابد حين تخرج أسنانه، يكابد في أول لحظاته وآخر لحظاته. والسورة بأسرها تدور على هذه الآية التي أقسم الله تعالى عليها، على هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. حتى ذهبت هذه الآية مثلا بين الناس، كلما يعني أعنت إنسانا مشكلة قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. ذهبت هذه الآية كالمثل بين الناس، لأنها حقيقة لا يمكن أن ينفك الإنسان عنها أو يفتك منها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم انتقل السياق ليخاطب هذا الإنسان، فيقول الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ الإنسان يحسب أن لن يقدر عليه أحد. هل المقصود أن أحدا لا يستطيع الإحاطة بهذا الإنسان، لا يستطيع إحكام القبضة على هذا الإنسان، لا يستطيع أن يحاصر هذا الإنسان، أم إن المقصود لن يقدر عليه أحد، أي لن يعيده أحد إلى الحياة بعد الممات؟ إن الكبد في هذه الحياة ليس هو نهاية المطاف. إذا كنت تكابد عند ولادتك وعند مماتك فلا شك أن هنا مكابدة تبدأ في قبرك، ولو نجا أحد من مكابدة القبر لنجا سعد بن معاذ. لو نجا أحد من مكابدة وشدة وعنة يلقى في القبر لنجا سعد بن معاذ، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وقال لمناديل سعد في الجنة ألين أو خير من هذه، لمناديل حرير أهديت إليه صلى الله عليه وسلم أو كانت في بعض الغنائم. ولقد ضغط ضغطة ثم خفف عنه، فالكافر يضغط في القبر حتى تختلف أضلاعه وشبك بين أصابعه، وأما المؤمن فيضغط ضغطة، ضغطة الأم الرؤوم إذا عاد إليها ابنها الغائب الذي طال غيابه. فهنا مكابدة في القبر، وهنا مكابدة في الحشر والنشور، وقد مرت معنا مشاهد القيامة في آخر سورة الفجر. وجاء ربك والملك صفا صفا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الكبد قد يبدأ ولا ينتهي عند دخول الإنسان قبره، فإذا عشت كبد القبر وامتد بك كبد القبر فإنها بشارة سوء ونذارة عذاب والعياذ بالله تعالى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أن لن يبعثه أحد. وهذا يذكرنا بسورة القيامة التي فيها قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أن لن يقدر على أحد على جمعه واسترداد خلقه بعد أن بلي وتفرق في الأرض وتفرقت وتفرقت ذراته في الأرض، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أهلكت مالا لبدا، الحديث في سورة الفجر أيضا كان عن المال، تحبون المال حبا جما ويمنعون المال أي يمنعون حق المال إلى آخر ما ورد معنا في سورة الفجر. هنا يقول أهلكت مالا لبدا، أهلكته في ماذا؟ في ماذا أهلكه هذا الإنسان؟ أهلكه في معصية وذنوب وفجور يرد هذا، أهلكه في شهوات توسع فيها يرد هذا، أهلكه بالإنفاق في وجوه الخير مع فساد نيته وخبث طويته وسوء قصده رياء وسمعة يرد هذا، وإلا فإن قوله أهلكت مالا لبدا لا يكون في الخير، لا يكون في الخير، ولو كان في الخير ما قال أهلكت، لأن الهلكة والإهلاك إنما تكون في الشر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الإهلاك إعدام، وأما الإنفاق في سبيل الله فاستبقاء. لما وزعت عائشة رضي الله عنها يعني الشاة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يعني ذهبت كلها إلا ذراعها أو كتفها، فقال صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها أو ذراعها. يبقى إيه؟ الذي أنفق في سبيل الله يراد به وجه الله هذا الذي يبقى، والذي أكل إنما أهلك أو الذي أعطي من غير نية هو الذي أهلك. يبقى أهلكت يكون في الإيه؟ في الشر، فهو أهلك في شهواته، أهلك في غير نية صالحة، أهلك في التوسع في المباح من غير حاجة، فذلك كله هلكة وهالك. ثم يأتي السياق أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله عز وجل لم يطلع على فعله هذا؟ إن كان ذا نية صالحة فيه أو كان على الضد من ذلك، إن كان يقصد وجه الله أو لا، إن كان ينفق في الحلال أو لا، إن كان يأتي بهذا المال طاعة لله أو لا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم ذكره السياق بنعمة الخلق والإيجاد ونعمة الهداية والإرشاد. نعمة الخلق والإيجاد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذه نعمة ماذا؟ الهداية والإرشاد. يبقى هما نعمتان، هما نعمتان عنهما تتفرع النعم، عنهما تنباثق جميع النعم. نعمة الأولى نعمة ماذا؟ الخلق والإيجاد. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هكذا يبقى الله تبارك وتعالى امتن علينا بإيجادنا في هذه الحياة، وهي نعمة عظيمة جليلة. لماذا كانت نعمة عظيمة جليلة؟ لأن حياتك هذه هي مدد نعيمك في الآخرة، هي مدد وسبب بقائك في الآخرة، هي طريقك إلى الجنة في الآخرة، هي الفرصة والمهلة والفسحة التي تترقى فيها في درج الجنان في الآخرة. فإن أنت انتفعت بها كنت منتفعا بأعظم منة ونعمة. وأعظم من نعمة الخلق والإيجاد نعمة الهداية والإرشاد. إذا كان الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإنه امتن بأنه جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لنتعلم ولنعلم. ثم إنه أقام الدلائل البينة، أقام الأدلة الظاهرة على الحق والخير والهدى والرشاد. فكل إنسان يعلم طريق الخير والشر، طريق الحق والباطل، طريق السنة والبدعة. وهديناه النجدين، والنجدان هنا هما الطريقان. ولا يسمى الطريق نجدا إلا إذا كان مرتفعا عاليا وعرا صعبا. فالنجد هو الطريق الوعر الصعب العالي المرتفع. وما معنى وهديناه النجدين؟ أي هديناه هداية البيان، هداية الدلالة، هداية الإيضاح. بين الله لك طريق الحق والخير والصلاح ورسم لك معالمه، وبين لك طريق الشر والفساد والهلاك وأظهر لك معالمه، ثم زودك بالعقل وبوسائل المعرفة وبأسبابها، جعل لك عينين، جعل لك لسانا وشفتين، أقام في عقلك الهداية والأدلة التي تظهر لك الحق والرشاد، ثم جعل في فطرتك داعيا إلى الله. داعيا إلى الله، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. جعل الله ذلك لك وأمدك به وأعانك عليه. لكن من عباد الله من قال الله في حقه: وإن يروا سبيل ماذا؟ سبيل الغي. لا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي. مع أن الأصل أن الإنسان يألف أول ما يعرف، فأول ما تعرف تألفه وتطمئن له. فإذا عرض عليك سبيل الرشاد أول ما يعرض وتدعوك إليه داعية الفطرة الصحيحة وعقلك المستقيم المستنير يرشدك إلى هذا الطريق، ثم أنت تعرض، فإنما تعرض لخبث نفسك ولسوء قصدك وللغواية والعماية التي هي في طبعك. وإلا فإن الله تعالى لا يريد بك إلا الخير، لا يرضى لك الكفر، وإن تشكر يرضه لك. فإن أنت توليت وتنكبت وانتكست على عقبك وارتكست فذاك أمر إليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهديناه النجدين. فماذا كان مطلوبا منك؟ كان مطلوبا منك أن تقتحم العقبة، والعقبة هي الطريق الصعبة الوعرة في الجبل. يعني إذا كان النجد والطريق العالي المرتفع في صعوبة ووعورة، فإن العقبة أشد صعوبة ووعورة. والعقبة غالبا ما تكون طريقا في جبل وعر عال مرتفع، فالعقبة أشد من الإيه؟ من النجد. فلا اقتحم العقبة. ولا هنا فيها أقوال كثيرة للمفسرين، لكن من أظهر هذه الأقوال وأرجحها أنها نافية، أنه لم يقتحم العقبة. وتأمل، العقبة تقتحم، وكلمة الاقتحام هذه تشي بماذا؟ تشي بأن هنا عملية صعبة، عملية اقتحام، وأكثر ما تطلق على الأعمال العسكرية والأعمال العنيفة والأعمال الصعبة. يقتحم العقبة، الاقتحام يعني أن تدخل في أمر بشدة واندفاع، والعقبة الطريق الوعر في الجبل. ما هي هذه العقبة؟ قال الله عز وجل: وما أدراك ما العقبة، تفخيما وتعظيما وتعجيبا لشأنها. نحن نسينا أن نفسر ووالد وما ولد، لماذا لم تنبهونا؟ لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. الوالد آدم عليه السلام، وذريته هم وما ولد. أو الوالد إبراهيم عليه السلام، وما ولد هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالوالد إما أن يكون آدم، وإما أن يكون إبراهيم عليه السلام، وإما أن يكون الوالد كل والد، وأن يكون الولد كل ولد، وهو الراجح، وهو الراجح الذي رجحه ابن جرير الطبري وغيره من أئمة التفسير، أن هذا التخصيص بآدم أو بإبراهيم لا بد له من دليل، ولم يقم على هذا دليل. إذن ووالد وما ولد قسم أيضا بماذا؟ ببعض رسل الله عز وجل، أو بالخلق الذي خلقه. وما هنا إما أن تفيد يعني التعجيب أو التعظيم، وما ولد للتعجيب أو للتعظيم. تعجيب من كثرة ما ولد، يعني هذا الوالد الذي هو آدم مثلا، من كثرة ما ولد له من هذا الخلق العظيم. أو تعجيب من عظمة ما ولد، فإن هذا الوالد قد ولد إبراهيم، ومن ذريته الأنبياء والرسل، ومن ذريته محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى ما كنا فيه من قوله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. لم يقتحم العقبة، وفي اقتحامها نجاته، وفي اقتحامها فكاك رقبته من النار، فلا يفتك رقبته من النار إلا باقتحام هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة، كل آية قيل فيها وما أدراك قد بينها الله عز وجل لنبيه في كتابه، وكل آية قال وما يدريك فإنه لم يبينها له في كتابه، جهلها وتركها مجهلة لتزيد في العظمة. من يأتينا بمثال؟ نعم، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذه لم تبين، لكن لما قال القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وهنا قال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فك رقبة هو العقبة، هذا بيان للعقبة، ليس كذلك؟ يبقى هنا فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، بيان ذلك فك رقبة. فالعقبة هنا ماذا؟ لا، ليست العقبة فك رقبة. ما الفك رقبة دي ايه؟ فك رقبة هو اقتحام العقبة. بفك الرقبة هنا هو اقتحام العقبة. فاقتحام العقبة يكون بماذا؟ بأن تفتك رقبتك من النار بماذا؟ بافتكاك أسير من أسر الرق. وفي هذا يعني تشوف من الشارع الحكيم إلى اعتاق العبيد، وقد ظل هذا إلى أن قضي على العبيد بسبب من تشريعات الإسلام، بسبب من تشريعات الإسلام قضي على الرق، إذ جعل التقرب إلى الله عز وجل تقربا مطلقا بافتكاك الرقاب سببا لافتكاك العبد نفسه من النار. وقد نزل في حق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات في سورة من سور هذا الجزء الذي نفسره. فما هي هذه الآيات؟ سورة الليل. ما هي الآيات من سورة الليل؟ أيوة، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نازلة في الصديق رضي الله عنه الذي كان يفتك الرقاب الضعيفة، رقاب النساء، رقاب العبيد، رقاب الضعاف، فيفتكهم من الأسر بماله رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل في حقه ما أنزل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قيل له: يا أبا بكر، أعتق رقيقا أشداء أقوياء يمنعونك من قريش. لم تكن له حاجة في أن ينتفع بهؤلاء الرقيق، إلا أنه يريد أن يؤتي ماله يتزكى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة جوع، مسغبة فقر، مسغبة مرض، مسغبة جائحة. أعظم ما يتقرب به إلى الله إطعام الطعام في المسغبة، إطعام الطعام على شدة حاجة وفاقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم وتجاوزوا هذه العقبة، وتجاوزوا هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والمقربة القرابة، أو المقربة شدة الجوع. فالإنسان إذا التصق بطنه بظهره، إذا التصق جلد بطنه بجلد ظهره، قيل هذا ذو مقربة. المقربة التصاق البطن بالظهر من شدة المسغبة والجوع. أو مسكينا ذا متربة، قد التصق بالتراب، سقط في التراب، فلا بيت يؤويه ولا طعام يكفيه. فهذا الذي إذا أطعمته افتككت به رقبتك من النار، واقتحمت به العقبة التي أمامك في طريقك إلى الله. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإن كان اليتيم أو المسكين من ذوي القرابة فذاك صدقة وصلة، صدقة وصلة يزداد بها الأجر ويكثر بها الخير. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا بمعنى ماذا؟ أو ماذا تفيد؟ تعقيب؟ لا، لا تفيد التعقيب. هنا ثم بمعنى الواو، ثم بمعنى الواو، يعني فعل ذلك ومع هذا كان ذا إيمان وتواص بالصبر وتواص بالمرحمة. طب هل يرد أن تأتي ثم هنا بمعنى الواو، أو هل يرد أن تأتي ثم في كتاب الله بمعنى الواو؟ نعم جاءت. الذي يعرف هذا الموضع أعطيه جائزة إن شاء الله. ثم في كتاب الله بمعنى الواو.
ثم السميع الصرف؟
لا تفكر، مش جيب لي آية فيها ثم وخلاص. مطلوب منك أن تأتي بثم بمعنى الواو.
ثم إنكم لصلوا الجحيم.
ثم هاي هنا بمعنى الواو نعم، لكن نريد آية أخرى. ثم الله شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، لأن ثم هنا لا تفيد تعقيبا وترتيبا في الزمن وكذا، ليست في حقه تبارك وتعالى، يعني والله شهيد على ما يفعل. هذا يقول من فضلك يا شيخ نسيت تفسير كلمة لبدا. طيب لم تذكرون. يقول أهلكت مالا لبدا. اللبد المتراكب بعضه فوق بعض، يعني من كثرة ما أنفق صار المال الذي أنفقه أو أهلك بعضه فوق بعض، يعني صار مجتمعا كثيرا يعني بكميات كبيرة. ولبد هذه جاءت في موضع آخر في القرآن الكريم. ما هو؟ أيوة شخاح. كادوا يكونون عليه لبدا، لكن هذه لبدا وتلك لبدا، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد. فاللبد واللبد كل ذلك معناه الكثرة في الاجتماع. طيب انتهينا إلى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي بالصبر لأن الحق شديد، ولأن العقبة كأداء، ولأن العقبة فيها صعوبات، ولأنها طريق وعرة، ولأن السالك في هذا الطريق قليل، ولأن الناجي من هذه العقبة الواحد بعد الواحد. فيحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى الإيمان، إلى اليقين. إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالمسألة تحتاج إلى الإيمان الذي يحملك على أن تتواصى بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم كان من الذين آمنوا، والعمل الصالح قد قدموه في افتكاك أنفسهم ورقابهم من العقبة، ثم بقي التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. والمرحمة هي الرحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة يحتاج أولئك أن يتواصوا بها، فإنها سبب لرحمتهم في الآخرة. رحمتهم في الدنيا حين يتواصون بها سبب لرحمتهم في الآخرة. أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمن، اليمن أو أصحاب اليمين، هم أصحاب طريق ميمون مبارك فيه الخير، فيه السعادة في الدنيا والآخرة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب بؤس وشقاء، أصحاب هم ونحس وفقر وإبلاس وغرم في الآخرة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مطبقة، مطبقة أبوابها عليهم، مؤصدة لا يخرجون منها، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيب إنكم ماكثون. كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب البئيس بما كانوا يصنعون. العذاب المفظع المقذع الشديد الذي فيه الهلاك والموت وليس أحد منهم بميت. هذه مقابلة في النتيجة كما كانت مقابلة قبل ذلك في العمل، وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة. فالخاشعة تكون صالية النار الحامية، وهم أصحاب المشأمة الذين في النار وهي عليهم مؤصدة، وأولئك أصحاب الوجوه الناعمة التي هي لسعيها راضية، أصحاب النفوس المطمئنة التي ينادى عليها في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.